السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم منصفة في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم، حياكم الله وبياكم. في هذا المساء سنتحدث كما أعلن عن إرهاصات انهيار الإمبراطورية الصفوية، وهو عنوان سيتحدث فيه المفكر الإسلامي ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الذي نرحب به جميعا. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة المشاهدين.
أهلا بكم أنتم. سنتواصل معكم عبر الهاتف بعد بضع من الوقت، ولكن لعلنا نجعله في شطر الوقت، في نصف الوقت سنتواصل معكم لأن نريد أن نتحدث بتابع عن هذه القضية. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويا هلا بك وبالسادة المشاهدين.
قبل أن نتحدث عن انهيار الإمبراطورية الصفوية يا شيخ، لابد أن تعطينا نماذج أو مقاييس كيف تسقط الإمبراطوريات أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسقوطها الإمبراطورية الصفوية، أنا سميتها إمبراطورية تجوزا. الإمبراطورية الصفوية هذه الآن هي يعني أرادت أن تكون إمبريالية استعمارية توسعية، وأن يكون لها مناطق سيطرة ونفوذ خارج إيران. والتاريخ يشهد أن الإمبراطوريات الكبرى أنها متى ما دخلت في حروب خارجية خارج أرضها وطالت هذه الحروب، فإن هذه الإمبراطوريات تستنزف وتستهلك طاقتها، وإذا طالت الحرب فإنها تنهار، سواء كانت يعني ذات قوة اقتصادية واقتصاد متعدد، أو كانت يعني اقتصادها اقتصاد ريعي مثل إيران الآن. الإمبراطوريات الكبرى تحتاج إلى اقتصاد متنوع، وتحتاج إلى يعني صناعات متعددة ومتنوعة،
قاعدة كبيرة.
نعم. أما إيران أرادت أن تكون إمبراطورية وليس عندها أي مؤهل من المؤهلات التي يعني تجعلها كذلك، لأن إيران اقتصادها ريعي، والاقتصاد الريعي هو الذي يعتمد على سلعة واحدة ينتجها مثل البترول أو الغاز، أو اقتصاد ريعي. والاقتصاد والإمبراطوريات الكبرى تحتاج إلى اقتصاد متنوع، تحتاج إلى بلد صناعي كبير مثل روسيا، مثل أمريكا، مثل الصين، مثل هذه الدول، دول صناعية واقتصادها متنوع وضخم.
عندها بدائل.
إيران يعني حلم السيطرة والإمبريالية والتوسع في بلاد المسلمين أعماها عن حقائق كثيرة ما نظرت إليها. أنا سأضرب لك مثل قريب جدا من الواقع. كلنا شاهدنا دخول الاتحاد السوفيتي عام 80 في أفغانستان، وكان الاتحاد السوفيتي في وقتها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وعند التنوع في مصادره الاقتصادية، بلد صناعي وعنده نفط وعنده غاز وعنده هذا البلد لما دخل في حرب خارجية مع المجاهدين الأفغان، واستمرت هذه الحرب عدة سنوات، كانت نتيجتها عام 90 أن انهار الاتحاد السوفيتي بالكامل، وانهيار بسبب هذه الحرب، حتى إن جمهوريات كاملة كانت أكثر من 70 سنة كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي وهي جمهوريات الإسلامية، تحررت ولم يطلق فيها رصاصة واحدة بسبب انهيار الدولة.
صحيح.
إيران الآن هي تسير على نفس الخطى التي كان يسير عليها الاتحاد السوفيتي،
التوسع الغير مدروس،
التوسع وحلم السيطرة، حلم نشر العقيدة والأيديولوجية الصفوية في العالم، السيطرة على كثير من البلاد العربية واستعمارها، هذا الحلم أعماهم عن واقعهم. واقعهم يقول إنهم دولة غير صناعية، دولة غير صناعية، واقتصادهم ريعي يعتمد على سلعة واحدة هي النفط، وأن هذه الحروب تحتاج إلى اقتصاد متنوع حتى تمول هذه الحروب. ما هي النتيجة؟ وش النتيجة يا أستاذ عبد الرحمن؟
صحيح.
النتيجة بارك الله فيك أنهم إذا طال أمد الحرب واستنزفوا في سوريا، خصوصا أنهم يواجهون شعب أبي مجاهد ثائر عنده من الصبر ما يعني شيء لا يوصف، صبر الجبال الرواسي، وعنده أنفة وعنده حب للجهاد والاستشهاد. هذا الشعب السوري لن يتوقف عن ثورته وسيستمر فيها، والنتيجة إما أن يسقط النظام سريعا النظام السوري، أو يدخل في حرب الشعب السوري في حرب استنزاف مع النظام الإيراني، لأن النظام السوري لم يعد عنده شيء من الموارد يمول به هذه الحرب. فالنتيجة أن إيران بين أمرين، إما أن يسقط النظام السوري وهذا أثره عظيم على إيران في داخل إيران والشعب الإيراني وستكون الثورة بعد ذلك مباشرة، أو يدخل في حرب استنزاف وتستنزف طاقاته وقدراته المادية والاقتصادية ثم تنهار الدولة.
يعني عامل الوقت الآن يضر إيران،
لا ليس في صالح إيران. ولذلك الأمريكان والروس يعني حركتهم في الأخيرة والمؤتمر الذي يدعون إليه هو بقصد إنقاذ
الموقف،
إنقاذ الإيرانيين من الانهيار.
إنقاذ ممكن سيناريو روسيا يتكرر.
نعم، إنقاذ الدولة من الانهيار. ما حصل في روسيا هو بعينه ما سيحصل في إيران إن استمرت الحرب. ولسنا في حاجة إلى سنين طويلة، يعني ليس عند إيران من الاقتصاد ما يساعدها ويعينها على الاستمرار أكثر من سنة سنتين ثم يكون الانهيار المدوي. هذا سبب رئيس الآن من الأسباب التي تجعلنا نقول أن الإمبراطورية الصفوية قريبة من الانهيار، وإرهاصات انهيارها بدأت في دخولها في المستنقع السوري.
صحيح.
سوريا الآن بالنسبة إليها رمال متحركة مستنقع لا تستطيع الخروج منه، وهذا الشعب السوري المبارك الكريم يخوض هذه الثورة العظيمة الشريفة نيابة عن أمة الإسلام. ولذلك أنا أهيب أدعو وأشدد على أن الدعم الثورة ليس خيار بل هو واجب،
محتم،
واجب قومي، واجب إسلامي، واجب شرعي. والذي لا يدعمها والذي يعني ليس عنده من الدين والورع والتقى ما يجعله يدعم هذه الثورة فليكن عنده من السياسة والحنكة والدهاء وما يجعله يدعمها ويندفع في دعمها، لأن فيها خلاص الأمة من هذه الدولة المارقة الصفوية. هذا الآن سبب رئيسي، وهو دخول الإمبراطورية. دائما كل ما دخلت إمبراطورية توسعية في حرب الخارج أوشكت على الانهيار. ولذلك رأينا أمريكا
كنت بسألك يا شيخ،
أمريكا نعم جزاك الله خير، أمريكا سلمك الله دخلت في حرب من 2003 إلى تقريبا 2008 وأوشكت أو وصلت إلى شفير الهاوية.
مع أمريكا يا شيخ
نعم.
كما ذكرت بداية الحلقة دولة مصنعة عندها خيارات كثيرة اقتصادية
نعم.
ومع ذلك الآن تريليونات ديون عليها
نعم.
يعني يقولون الآن لا يمكن أن تسدد الديون الأمريكية في وقت طويل حتى.
صدقت،
حتى انكماشها واضح.
هذا صحيح. ولذلك لم ينتخب أوباما إلا أنه كان برنامجه الانتخابي البند الأول إخراج أمريكا، إخراج أمريكا من العراق ومن أفغانستان، ولم ينتخبه الشعب الأمريكي إلا على هذا الأساس. واعتبروا، ولذلك الآن أمريكا متخوفة لا تدخل في حروب، لأنها عرفت نتيجة الحرب عام 2008 وصلت إلى شفير الهاوية الاقتصادية.
صحيح. وما زالت
ونعم ولا زالت إلى اليوم لم تتعافى.
هل هذا سبب عدم دخولهم إلى سوريا؟
وهذا من الأسباب، هذا سبب من الأسباب، لكن ليس هو كل الأسباب، ليس هو يعني السبب الرئيس، لكن في أسباب كثيرة يعني.
طيب.
هذا بالنسبة لدخول
مقومات انهيار الإمبراطورية.
هذا سبب رئيسي الآن، وهو من الإرهاصات للانهيار. هناك أسباب كثيرة جدا،
خلينا نأخذ ملامح مثلا،
لكن سأخذ منها بعض هذه الأمور. أول أمر، الاحتقان السياسي داخل إيران. إيران بارك الله فيك، طبعا كما تعرف هي مكونة من شعوب وقوميات،
معروف.
الأمر الثاني، مجتمع إيران، شعب الشعوب الإيرانية شابة. باختصار 75% من الشعب الإيراني لم يدرك دولة الشاه، ولدوا بعد 79،
صحيح،
ولا يهمهم كل هذا التغني بأمجاد الثورة. هؤلاء الشباب عندهم رؤى وتطلعات وطموحات،
صحيح.
يريدون بارك الله فيك حرية سياسية، ويريدون تعبير عن آرائهم السياسية، ويريدون بارك الله فيك حياة اقتصادية مرفهة. فهم يجدون في الواقع لا يجدون شيئا من ذلك، لا يجدون إلا شعارات ثورية. المجتمع الإيراني مجتمع كبت سياسي،
صحيح.
هو تيار واحد الذي يحكم إيران، ويحكم إيران إمبراطور دكتاتور اللي هو الولي الفقيه، لكنه دكتاتور ديني، يلبس عمامة بدل ما يكون دكتاتور بزع عسكري، هو دكتاتور بعمامة. هو الآمر الناهي، وهو كل الصلاحيات وكل الأمور السياسية بيده لوحده،
صاحب القرار،
وهو صاحب القرار، ولا يسمح بأي تنفيس للشعب الإيراني للشباب الإيراني للتعبير عن آرائهم السياسية. الإصلاحيين قمعوا من عام 2009، الذي كان الشباب يعتقدون أنهم هم الأمل بالنسبة لهم لتغيير هذا الواقع، واقع القمع والكبت والدولة البولوسية التي تصادر،
صحيح،
الآراء والأدلجة الشيعية التي تفرض على الناس كل شيء، بالإضافة إلى أنهم يرون أمامهم دين خرافي لا يمكن أن يؤمن به هؤلاء الشباب الذين تربوا تربية يعني فيها شيء من الوعي ومن،
صحيح،
خرافة. يرون أمامهم دين خرافي، وهذا الدين الخرافي هو المسيطر على حياة الناس، وجموع الشعب الإيراني ترفض هذا الشيء، بالإضافة إلى أنهم يرون إخفاقات كثيرة سياسية. هؤلاء الشباب الإيرانيون
وإقحام في حروب كثيرة، يعني
نعم، يرون عندهم، يرون البلد تدار عن طريق فئة قليلة جدا من المجتمع،
ثورية
المحافظة ومتسلطة، وتحكم الناس بالحديد والنار وبالقمع، دولة قمعية بوليسية. الشعب الإيراني كافح وناضل وقام بثورته من أجل الحرية، فلم يجد هذه الحرية التي قام بثورته عام 79 من أجلها. هم الآن ويتطلعون إلى الحرية، يريدون تعددية سياسية،
صحيح،
لا يريدون لون سياسي، طيف سياسي واحد يحكم حياتهم. فهنا الآن في احتقان سياسي كبير. بعد 2009 وثورة الإصلاحيين، تلك المظاهرات الضخمة التي ظهرت 2009، قمع التيار الإصلاحي تماما، وكل القيادات التي كانت تقود الشارع كلهم في السجون، أعدم كثير منهم وبقي كثير منهم لا زالوا في السجون. هل إعدام قادة التيار الإصلاحي وبقاء الكثير منهم في السجون، هل سيجهض الثورة التي يريدها الشباب الإيراني الذي يريد الحرية ويريد إنهاء الدولة القمعية البوليسية؟ هذا من الأسباب التي تجعلنا نقول وبملء الفم إن المجتمع الإيراني كله على صفيح ساخن، وهو ينتظر الشرارة التي ستشعل ثورة الشباب المتطلع إلى الحرية والمتطلع إلى التعددية السياسية،
والفرصة لن تتكرر
الآن، خصوصا أنهم بعد في هذه الانتخابات القادمة الآن لم يسمحوا بترشح إصلاحي واحد، وكل الذين نزلوا في الانتخابات كلهم من التيار المحافظ. نعم، أعد
هذا كفيل بالفجار الشعبي.
أبرزهم سلمك الله علي أكبر ولايتي محافظ، قالباف من المحافظين، سفنديار رحيم مشائي من المحافظين، هذا صهر نجاد، سعيد جليلي هذا من المحافظين وهو مرشح الرئيس وهو مرشح الولي الفقيه المرشد، هذا مدعوم من المرشد، ورفسنجاني أيضا هذا من المحافظين ولا يحسب على الإصلاحيين. فكون هذه الانتخابات
ما غيرت شيء،
التيار الغالب في الشعب الإيراني وهم الإصلاحيون يبعدون، وهم أكثر من 80% من الشعب الإيراني يبعدون ويقصون قياداتهم أقصد رموزهم، ولا يسمح إلا هذا مما سيزيد الاحتقان السياسي ومما سيزيد النقمة. سيرى جموع الشعوب الإيرانية سترى أن ما فيه أفق للإصلاح، ما فيه أمل، ما فيه بارقة أمل، وحينما يصل الناس إلى حالة اليأس الإحباط الكامل واليأس، هنا يكون الانفجار وتكون الثورة. يعني لو أنهم سمحوا لبعض الإصلاحيين أن يدخلوا الانتخابات، أو ولو كان عندهم شيء من المنطق لجعلوا الإصلاحيين سمحوا لهم أنهم ينفسون عن الناس، خصوصا أنهم لن يغيروا شيء من
حتى
الواقع
حتى لو لم يعني يفوز، وهم يعلمون أنهم لن يفوز.
نعم،
لكن على
الأقل
تسكيت.
لكن هنا الآن أقفلوا كل نوافذ الأمل على الشعب الإيراني، ما بقي نافذة واحدة، وحينما يصل الناس إلى مرحلة اليأس يكون الانفجار.
صحيح.
هذا من الأسباب اللي الحقيقة هي يجب أن ننظر إليها بالاعتبار ونضعها في الحسبان.
طيب، تحدثنا عن الوضع السياسي والاحتقان السياسي وهو سبب ربما في سقوط الإمبراطورية، لكن من الأهمية بمكان تحدث عن الوضع الاقتصادي.
أما الوضع الاقتصادي بارك الله فيك، فلم تصل إيران في تاريخ الحديث إلى ما وصلت إليه الآن. الآن إيران في وضع اقتصادي ما مر عليها في تاريخها. الوضع العملة الإيرانية هو في أسوأ أوضاعه منذ قامت الثورة إلى اليوم. هذا الأمور الثانية، الأمور الناس المعيشية الحياتية اليومية، توفر الوقود مثلا، توفر المواد الغذائية، توفر لم يعد يستطيع الإيراني أن يشتري الفواكه إلا بالحبة، ما عاد يشتريها بالكيلو، صاروا يشترون. وضع اقتصادي بعد هذه بعد الحصار الاقتصادي من الدول الغربية، بعد هذا الحصار وصلت العملة الإيرانية إلى يعني أسوأ حالاتها في تاريخها. الأوضاع المعيشية متردية، الناس بدأت تتضايق، اجتمع مع الكبت السياسي والقمع والدولة البوليسية والنظام المخابرات الشديد المتغول والبسيج وقمع البسيج وقمع الحرس الثوري، اجتمع مع ذلك الحالة الاقتصادية المتردية. هذه إذا اجتمع كبت وقهر واستعباد وتهميش كامل لجيل كامل من الشباب تهميش، وأضيف إلى ذلك أوضاع اقتصادية في الحضيض متردية، فإن هذا مما سيشعل فتيل الثورة عاجلا غير آجل.
المشكلة أن الشعب يدفع، نعم، يدفع الثمن، هو الضحية، والذين يريدون التوسع والذين يريدون مهداف هم يعيشون حالة رفاهية.
نعم نعم. ولذلك
شوف ابن هذا ابن خامنئي كم كان،
أيوة أحسنت، أحمد نجاد الرئيس كانوا يرفضون ترشيح صهره اسفنديار مشاي
مشاي،
هذا اسفنديار كانوا يرفضون ترشيحه، فهو لوح لهم بأن عنده تسجيلات، عند التسجيلات كثيرة جدا ووثائق فيها فضائح من العيار الثقيل، والفضائح تطال النافذين في الحرس الثوري وفي التيار المحافظ، وحتى تطال المرشد الولي الفقيه علي خامنئي.
صحيح.
ولذلك يعني هو
أمسكهم، بهذه الورقة
أمسكهم مع اليد التي تؤلمهم، وسمحوا بدخول صهره للانتخابات. البقي سلمك الله فيها أشياء يعني من الأمور التي تجعلنا يعني نتحدث عن الانهيار، فما يعني أدري تريد أن نتحدث عنها نسردها ولا نفصل؟
أي والله عشان الحديث جميل وأدنا نقطعك، تحدث الوضع الاجتماعي ونتحدث عن التركيبة الاجتماعية.
طيب أنا سأتحدث من الأسباب في إيران، أسباب اجتماعية. الإشكالية المجتمع الإيراني التي ظهرت بعد عصر الثورة، ظهر مشاكل اجتماعية كبيرة ضخمة وناتجة عن المشاكل الاقتصادية.
صحيح.
إيران طيلة تاريخها هي تحكم عن طريق المؤسسة الحاكمة والبازار ورجال الدين. هذا
البازار
هذه الأثافي الثلاث هو اللي يقوم عليه
بازار رجال الاقتصاد،
نظام الحكم في إيران.
عشان نفهم البازار
اللي صار، بارك الله فيك، بعد سيطرة التيار المحافظ ضرب هذا الأمر، وهذه هالنظام اللي كانت تمشي عليه إيران طيلة تاريخها، رجال البازار رجال السوق والمؤسسة الحاكمة ورجال الدين، ألغي دور الآن البازار في هالسنوات المتأخرة، وأصبح الحرس الثوري متغول اقتصاديا في البلد، وأصبح وأنشأ الحرس الثوري شركات ضخمة، وهذه الشركات هي التي تأخذ المناقصات الحكومية سواء في الجيش أو في غير في الحرس الثوري أو في غير الحرس الثوري. فرجال البازار يعني سحب من البساط من تحتهم من ناحية الاقتصادية في كثير من مناقصات الدولة الضخمة الكبيرة، وجعلت شركات تابعة للحرس الثوري، فأصبح الحرس الثوري ليس حرسا ثوريا فقط، بل مؤسسة
اقتصادية
ضخمة تبتلع الثروات الإيرانية. وأصبح هنالك رجال البازار الآن
لا قيمة لهم،
يعني طبعا لم يقضى على رجال، فيه اقتصاديين وفيه رجال بالبازار، لكنهم ناقمين على هذه الدولة وعلى دولة الولي الفقيه وعلى تغول الحرس الثوري، وهم يعني على استعداد لدعم أي تحرك وأي ثورة، لأن بقاء هذا النظام حد من صلاحياتهم، وأصبح دورهم الاقتصادي دور ضعيف بالنسبة لرجال الدين الذين دخلوا عالم البزنس والسياسة مثل رفسنجاني مثلا. فأصبح رجال الدين أصبح رجال الدين ينافسون رجال البازار، وأصبحت شركات الحرس الثوري تنافس أيضا رجال البازار، فالبازار الآن أيضا ناقم، ويتمنى اليوم الذي تقوم فيه ثورة حتى يدعمها لإسقاط هذا النظام الذي أخل بالتركيبة القائمة في نظام الحكم في إيران. فعندنا الآن ذكرت لك من الأسباب والإرهاصات اللي ذكرتها الاحتقان السياسي، ذكرت لك الوضع الاقتصادي، وذكرت لك بارك الله فيك البازار والدخول في حروب خارجية، وهذه الحرب التي تقوم في سوريا هي من بوادر ومن إرهاصات انهيار هذه الإمبراطورية التي هي تريد أن تكون إمبراطورية، لكن يعني هي وضعها أقل من ذلك.
طيب الشيخ، نحن تم إخراج رقم الهاتف هاتف البرنامج للتواصل، فحياكم الله، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف، لكن في سؤال يا شيخ شدد علي بأن أقرأ هذا السؤال وإن كان خارج الموضوع.
نعم،
لكني سأقرأ، هو داخل في الموضوع السوري، يقول يا شيخ الله يخليك كرما لا تهمل سؤالي، هل للشيخ الجليل أن يعلن النفير العام إخواننا في القصير يدكون بالصواريخ والطيارات من العصابة الأسدية دون رحمة ودون تحرك دولي؟
جزاك الله خير، هذا سؤال مهم جدا، وأنا الحقيقة تكلمت في
هو الشيخ أبو وليد الخطيب
الأسبوع قبل الماضي، تكلمت عن القصير وعن حمص وعن ريف دمشق، وقلت إن حمص ومنطقة القصير هي تعاني اليوم معاناة شديدة، وطلبت من كافة الألوية والكتائب أن يهبوا إلى حمص وإلى منطقة القصير، خصوصا أن فيه جبهات شبه باردة الآن، هي ليست باردة لكن الوضع فيها أخف، وفي ريف دمشق. وأسعدني بالأمس الخبر والمقطع الفيديو اللي نزل، وفيه توحيد مجموعات من الألوية والكتائب في غوطة دمشق، ويقدر عددهم 83,000، ومن هنا قبلة على جبين كل قائد من قادة هذه الألوية والكتائب، فنحن نريد الوحدة، نريد التآزر واجتماع الشمل، ونريد أن يكون هنالك قيادة واحدة لهذه الكتائب وغرفة عمليات واحدة، ولو كان الأمر كذلك لا صار النصر أقرب مما نتوقع، والمجاهدين في خارج حمص وفي خارج القصير أقول لهم إن هذه الجبهة يعني من الجبهات الصامدة، وبينت منطقة القصير للأمة كلها ضعف هذا العدو وذلته وحقارته، الجيش السوري ومقاتلين من حزب الشيطان ودعم إيراني ودعم روسي، وهذه القرية لا ما تسمى مدينة، هي أقرب إلى القرية القصير، لا يستطيعون دخولها، وقد ضربت أروع الأمثلة للأمة في الصمود والصبر والاستبسال،
تاريخ يا تاريخ،
والتاريخ سيكتب هذا النضال وهذا الجهاد بمداد من نور، خاصة في حمص وفي القصير وفي ريف دمشق، وهنالك دارية في ريف دمشق بطولاتها وهم يشبهونها بستالينغراد هي والقصير، وأنا أقول لا، هي أعظم وأجل. ليه؟ لأن ستالينغراد دولة عظمى كانت روسيا، لكن هنا شباب مجاهدين معهم سلاح بسيط، ومع ذلك وقفوا في وجه هذه الطائرات تقصف، والهليكوبتر تقصف، والصواريخ تقصف، وهؤلاء ثابتين لا يتحركون ولا يتراجعون خطوة واحدة، وهذا مثال عظيم في الاستبسال، وهذا يعني الله عز وجل أنزل على قلوب هؤلاء المجاهدين الصبر، أفرغ عليهم صبرا وسكينة وقوة، ومن كان الله عز وجل في عونه وفي فلا يخشى من الناس شيئا، وأنا أقول للمجاهدين عليكم أيها المجاهدون إن أردتم أن ينصركم الله عز وجل عاجلا فعليكم بنصرة إخوانكم القريبين منكم في القصير وفي حمص. توجهوا إلى على كافة الكتائب أن ترسل من المجاهدين ما يقوم نعم ما يقوم بسد هذا الفراغ وهذا هذه يعني الثغرة العظيمة اللي هي ثغرة القصير.
تأذن لي شيخ ناخذ اتصالات.
تفضل.
صالح من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ صالح. صالح معنا ولا ننتقل؟ محمد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا بك. الحمد لله. تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
لا يعني من نتكلم على السنة اللي موجودين تو في سوريا الان اللي هم العوام والله في الجيش هذول الان اللي نصر في 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 بشار. يعني هذا انا نشوف فيه تقصير معهم، يعني لابد من توجه بهم يعني وتبين في امور لابد تبينهم، يعني لان هو احد اسباب دعم النظام في في سوريا اللي هم السنه الان الموجودين الان لترتيب الاعلى. طيب. وهذا ما ليس عدد بسيط، يعني عدد كبير. انتوا فانا الان انا ارى الان ان تبين ان الان الحرب اللي صارت في 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 سوريا حرب ما بين حزب الله وسوريا اللي مثلها بشار وإيران والعراق. طيب. وهذا من الأربعة شيعة اللي هو بشار شيعي.
واضح يا محمد.
وطبعا إيران معروفة شيعية. طيب. وحزب الله شيعي والعراق حكومة شيعية. وبالتالي حرب.
طيب واضح السؤال يا أستاذ محمد، واضح. يقول ورقة السنة الذين يدافعون عن بشار يجب أن ينتبه لها الناس، والإعلام له دور كبير في إرجاعهم عن هذا الطريق، لأنهم يقولون هم دعموا بشار بشكل كبير.
فيه سنة يدعمون بشار الآن؟
ما زال في الجيش يا شيخ.
نعم نعم. أنا الحقيقة أن يعني الداعمين لبشار قليل من أهل السنة، والكثير من أهل السنة اللي كانوا في الجيش يعني انضموا للمجاهدين، وبعضهم ترك الخدمة وهرب ولم يبق معه إلا القليل، وهؤلاء يعني لا يشكلون الثقل في الجيش. الآن الثقل في الجيش هو جيش طائفي باطني علوي نصيري، هذا الجيش هو الذي يعني الآن يقاتل أهل السنة، وليس معهم من أهل السنة إلا القليل.
طيب ناخذ اتصالات يا شيخ. أبو فهد من السعودية، تفضل يا أبو فهد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أهلا وسهلا.
مرحبا طيبين.
الحمد لله. تفضل يا أبو فهد.
الله يعطيك العافية. عندي مداخلة بس أمر بسيطة، أتمنى أن الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في سوريا.
آمين
آمين. تفضل.
يا شيخ التبرع الآن عندنا في السعودية وفي دول الخليج وفي يعني في تقصير شوي، ونتمنى انه يفتح فما افتح خادم الحرمين الشريفين قبل فتره انه يفتحه، فالناس اللي عنده تبرع والمال يجي بزياده ويرفع اخواننا اللاجئين في الاردن.
طيب
الان اخواننا اللاجئين في الاردن يعني الدخل بسيط جدا.
طيب احسنت.
الناس المخيمات تعاني، ونتمنى
احسنت يا ابو فهد
الحرمين السعوديه تفتح باب التبرع.
احسنت.
عام وليس خاص.
احسنت. سيعلق الشيخ باذن الله عز وجل. عبد الصمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أهلا وسهلا
يا شيخ، حياكم الله وبياكم وطيب ممشاكم وسهل لكم طريقكم إلى الجنة.
آمين. جزاك الله خير.
تفضل يا شيخ عبد الصمد.
يا شيخ احنا هنا مثلا في الجزائر معظم الناس ربما مش فاهمين المسألة في سوريا، واسألك يعني توضح لهم شوي، توضح لهم هاي المسألة. يعني يقول لك القتال مثلا بين الثوار والنظام هو بين مسلمين ومسلمين، يعني نبغاك توضح شوية في هذه المسألة. طيب. من طيب. تكون هذا النظام نفس الشاب ما يفهم هالإشكال. وبارك الله بك يا شيخ.
شكرا جزيلا، واضح السؤال ومختصر. أشكرك عبد الصمد على مثل هذا الأسلوب. طيب يا شيخ محمد من ليبيا يقول، تحدثت محمد لكن أبو فهد يقول، ألا تعتقد بأن الحكومات والخليج ومن السعودية يجب أن تكون تفتح الباب التبرع الإنساني، لا نقول عسكري، الإنساني فقط في مثل هذه الظروف الصعبة، وناشد خادم الحرمين الشريفين يقول يا ليت خادم الحرمين الشريفين يطلق حملة جمع تبرعات شعبية.
نعم. أما بالنسبة سلمك الله للتبرع للجهاد في سوريا فهو ليس نافلة وليس يعني أمرا يعني من شاء يتبرع ومن شاء ما يتبرع. المسألة اليوم التبرع واجب شرعي، واجب شرعي الدعم سواء كان من الحكومات أو من الشعوب، والحكومات خاصة الحكومات الخليجية هذه عليها واجب شرعي إن قصرت فيه فهي عرضة لعقاب الله عز وجل. ألا يرون إلى النساء والأطفال والشيوخ يقتلون في تلك المذابح؟ اليوم دعم سوريا ما هو بمسألة ترف ولا دعم
اختياري.
اليوم أنت حينما تدعم المجاهدين السوريين فأنت تدافع عن كيانك، تدافع عن وطنك، تدافع عن بلدك. آخر المعاقل التي هي مؤهلة لكبح جماح الصفويين وإيقافهم عن تمددهم توسعهم هي سوريا. فإن تمكن منها الصفويون لا قدر الله فسيصلون غدا إلى عواصم الخليج. واليوم الدعم بالسلاح وكل أنواع السلاح واجب. أما ما تقوم به أمريكا من الضغط على الدول الداعمة، أهم الدول الداعمة اليوم هي دول الخليج وخاصة قطر والسعودية وتركيا، هذه من الدول الداعمة للثورة. وللأسف الشديد أن هذه الدول الآن تمارس عليها ضغوط كبيرة جدا لإيقاف التسليح والحد من التسليح، وهذه الضغوط من أمريكا مباشرة على هذه الدول. لكن من مصلحة هذه الدول أن يقضى على هذا النظام بأسرع ما يمكن. فإن سقط هذا النظام سقط بعده مباشرة نظام الولي الفقيه وكفينا شرا عظيما.
بس السؤال المهم الشيخ،
نعم، ومكرا كبيرا يحيق بنا. فعلى الدولة وعلى المواطنين أن يدعموا إخوانهم دعما ماديا وعسكريا وبالسلاح، ولا ينساق وراء الضغوط الأمريكية التي تمنع
دعم
المجاهدين.
بس السؤال مهم، لا نريد أن نتحدث عن الضغوط الأمريكية على الحكومات الخليجية، لكن ألا يجب الآن ومن الحكمة والحصافة من الحكومات أن تمارس سياسة غض الطرف عن الشعب في الدعم السلاحي
لا المفروض
يعني ما يمنع الضغط لكن غض الطرف من تحت.
المفروض أن الدولة تسمح بالدعم
نفرض جدلا هناك ضغط،
تسمح بالدعم ويجب على وتشرف على كل هذه الأموال وعلى تشرف عليها وتتابعها ولا إن شاء الله تعالى يعني أنها ستذهب إلى مستحقيها. وهؤلاء الجمعيات في الكويت تدعم، وهذه جمعيات قطر تدعم، وتحت سمع الدولة وبصرها ولا فيه أي إشكالية. فاليوم هي المعركة هي معركة وجود،
صحيح،
وإيران مندفعة في هذه المعركة اندفاع خطير. ونحن يعني صحيح أن الدولة وقفت مع المجاهدين منذ البداية، سواء سعودية أو قطر أو تركيا وقفت مع المجاهدين من البداية وأيدت الثورة من البداية، لكنها تتعرض لضغوط من أمريكا لوقف التسليح النوعي، ودخلت أسلحة كثيرة إلى المجاهدين من السعودية ومن قطر، هذا لا شك فيه. لكن ما يكفينا هذا، نريد المزيد، نريد أسلحة نوعية، نريد مضادات طيران بأعداد كبيرة وضخمة حتى لا تطير طائرة واحدة في الجو، ونريد مضادات دروع فعالة قوية استراتيجية، ما يبقى ولا دبابة تمشي على الأرض. فإن فعلنا ذلك فإن النصر قريب مع وحدة المجاهدين. ليس فقط المسؤولية على ترى الدول الداعمة، حتى المجاهدين عليهم مسؤولية أن يوحدوا صفوفهم وأن يكونوا تحت راية واحدة وتحت زعامة واحدة وقيادة واحدة. والدول الداعمة عليها مسؤولية خطيرة. اليوم نحن الآن يعني في وقت حاسم، ويجب علينا أن نمضي في المعركة إلى نهايتها. أما الذين يخوفون من الإسلاميين فأنا أقول ليس من الإسلاميين خوف، الخطر إذا قورن خطر الإسلاميين في سوريا بخطر الدولة الصفوية
ستان.
ليس هنالك مقارنة أبد.
طيب.
فعلى صناع القرار أن يعوا أن الخطر داهم والخطر عظيم من الدولة الصفوية، وأن هذه فرصة سانحة الآن لاستنزاف إيران وإرهاقها وإرهاقها عسكريا وسياسيا في سوريا حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل.
طيب.
وستصل إلى تلك المرحلة بإذن الله تعالى إذا قام كل بدوره.
صحيح.
ستصل إلى مرحلة الانهيار مثل منهار الاتحاد السوفيتي في عام 90. نعم.
تسمح لي باتصالات أبو عمر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عمر.
أسأل الله أن يحفظكم وجزاك الله خير يا شيخنا، وأسأل الله أن يهديكم ويهدينا.
آمين.
بس عندي سؤال يا شيخ، عندنا احنا الموجود عندنا بالعراق الروافض قاعد يتجندون بشكل يعني يوميا، يعني ما نقدر نقول يعني اكثر من هذا، بس قاعد يتجندون حتى بمبالغ اموال، قاعد يتجندون يذهبون لسوريا.
نعم.
يتجندون ويروحون طيران على طريق إيران على طريق العراق، ويروحون بحجة يحمون المقدسات.
نعم.
ويروح نعم ويقتلون أخواننا قادي بالشام.
طيب.
فكيف إحنا أهل السنة بالدول العربية والإسلامية كيف يعني ما يكون نسير يعني مثل هذا الاتجاه جاي يسوون الروافض، وإحنا يعني الحالة
جاهزة فيه
نحن بالعراق.
واضح أبو عمر السؤال، شكرا جزيلا. إبراهيم من السعودية، تفضل إبراهيم.
سلام. سلام عليكم
أخوي. عليكم السلام، تفضل إبراهيم. تفضل.
سلام عليكم.
عليكم.
الله يوفقكم، الله يوفقك كيف يسد الخطأ.
آمين وإياك.
تفضل
يا
إبراهيم.
يا شيخ المشاكل كلها مسببها إيران، صح ولا لا؟
كيف؟ السؤال
المشاكل في العالم العربي كلها سببها إيران، ليش ما نوقف وقفة صادقة ضدهم يعني كلنا كعرب وخليج؟
طيب سبب إيران. شكرا جزيلا. مين معنا شباب آخر المتصلين؟ مين؟ أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ أحمد، تفضل.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
هل ترى خطر تدخل عسكري إيراني في الخليج؟ وهل هناك استعداد عسكري الخليج لمواجهة هذا الخطر؟
طيب شكرا جزيلا. طيب عبد الصمد من الجزائر يا شيخ يقول هنالك غبش على الشباب الجزائري والمغرب العربي، يقول
نعم.
ان القتال في سوريا قتال بين المسلمين والمسلمين، هل بشار الان في كفة المسلمين؟
طبعا هذا تكلمت عنه انا في هذا البرنامج من شهر، وتكلمت عن موضوع شبهات حول الجهاد في سوريا، وبينت أن الجهاد في سوريا جهاد في سبيل الله، وأن الشعب السوري المسلم يقاتل أناس باطنيين ملاحدة كفرة. هؤلاء الباطنيين الملاحدة الكفرة تجمعوا في سوريا لقهر الشعب المسلم السوري، وأن جهادهم جهاد في سبيل الله، وأن بعض المنحرفين فكريا وعقديا يقولون إن هذا الجهاد هو فتنة، وأنا أقول الفتنة ترك هذا النظام المجرم الباطني المعادي للإسلام والمسلمين، هذا هو الفتنة. وهؤلاء الذين يتكلمون عن الجهاد وينشرون هالشبهات، هؤلاء مخذلين وأكثرهم منحرفين فكريا، إما أنهم من المرجئة أو من المنحرفين عقديا وفكريا من شتى الطوائف، ومن أتباع الصفويين ومن عملاء الصفويين. والجهاد لا شك فيه، الجهاد الإخوان في سوريا والثورة السورية لا شك أنها جهاد في سبيل الله، وأن المجاهد الذي يقتل شهيد في سبيل الله، وأنه يعني كل هذا الكلام اللي نسمعه من كثير من الأبواق يجب أن نعرض عنه.
طيب نعم. أبو عمر يقول الروافض بشكل يومي يتسربون إلى سوريا في بحجة حماية المقدسات.
إن الذين كفروا نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الشعب السوري المسلم يحتاج منا فقط المال والسلاح. السوريون لا ينقصهم الشجاعة ولا الرجولة ولا الأنفة ولا الحمية، وعدد المسلمين في سوريا أكثر من 20 مليون، أكثر من 20 مليون، وعندهم إخوانهم في لبنان وفي الأردن، وليسوا في حاجة. أنا أقول يقين، هل سلحنا الآن المجاهدين؟ ما سلحناهم. عدد المجاهدين 100 ألف 150 ألف، هل معهم سلاح الآن؟ حتى نفكر في أن يأتي آخرون من خارج سوريا. أنا أقول إن المجاهدين اليوم هم يقولون يا جماعة نحن نريد سلاح نوعي ونريد مال. السلاح النوعي على الدول الداعمة أن توفره وأن توصله للمجاهدين، والإغاثة يجب أن تتولاها الشعوب جمعيات خيرية، ولو أنشئت الآن جمعيات من أجل هذا الموضوع، موضوع الشام. وحتى لو بعد سقوط النظام الشعب السوري في حاجة إلى جمعيات كبيرة ذات أموال ضخمة للقيام بجهود الإغاثة والعلاج وإلى آخره، فنحن الآن نحتاج إلى جمعيات كبيرة وضخمة ولها رؤوس أموال وتكون تحت بصر الدولة وسمعها، ويشرف عليها الأخيار الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة. نريد أن نفتح مجال لعمل الخير لهذا الشعب الأبي، هذا الشعب البطل الذي قام بواجب الجهاد عن الأمة كلها. الجهاد جهاد هؤلاء فرض كفاية، وقام به عن الأمة كلها. فرض كفاية بالنسبة للأمة، لكن بالنسبة للسوريين هو فرض عين الآن، هو فرض عين، هو قتال دفع، جهاد دفع وليس جهاد طلب.
طيب
بقي معنا وقت،
بقي وقت بس ناخذ اتصالين.
كم لا فيه قضية ما تكلمت عنها، في قضية
اتصالين ونتكلم عنها.
طيب تفضل
أبو سلطان من السعودية، تفضل كلمني من الهاتف أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل اطرح سؤالك.
بس أنا بس بغيت أتكلم عن نقطة، أنه لو أردنا أن نجمع الروافض كلهم بالشام ما اجتمعوا، لكن سبحان الله اجتمعوا برض الشام، وهذه مقدرتهم بإذن الله.
ممتاز.
سؤالي للشيخ عمر، أنا أتوقع أن القاعدة مضروبة من إيران، فما أبغى يعطينا رأينا بالموضوع.
القاعدة ماذا؟
يعني مكشوفة من إيران ودول ثانية، ما أدري.
مخترقة من إيران؟
إيه مخترقة منها.
شكرا جزيلا، واضح السؤال. خالد من السعودية، آخر الاتصالات في هذا المساء. خالد تفضل. تفضل يا خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
هلا ومرحبا، تفضل يا خالد اطرح سؤالك، الوقت ضيق.
أبغى يعلق على جبهة النصرة.
طيب انت
جبهة النصرة الجهاد.
طيب شكرا يا خالد، أبشر أبشر. طيب قضية إبراهيم يقول هل المشاكل في منطقة سببها إيران؟
ليست المشاكل كلها سببها إيران، لكن إيران سبب لكثير من المشاكل.
طيب السؤال اللي يبدو أنك تريد له مساحة، وهو سؤال أحمد يقول هل ممكن إيران تدخل عسكريا في الخليج، وهل نحن مستعدون للمواجهة؟
طبعا فيه أمور كبيرة جدا وتأخذها إيران في الحسبان، وبالنسبة للخليج وتدخلها في دول الخليج عسكريا هذا أمر مستبعد جدا، ولا تجرؤ عليه إيران، لأن في حسابات دولية كثيرة معقدة، وإيران عاجزة عن هذه الأمور، ويعني في خطوط حمراء لا تستطيع تجاوزها إيران يعني، لكنها تستطيع في الخليج
تشتغل بالوكالة
التخريب من الداخل، وإذا يعني نجحت خطتها في سوريا فقد يكون بعد سوريا يعني أمور أخرى يحضر لها في إيران، لكن نقول يجب أن تكون المعركة الأخيرة لإيران في سوريا، المعركة الأخيرة يجب أن تكون في سوريا، ويجب أن نلقي فيها بثقلنا حتى نرى انهيار إمبراطورية الولي الفقيه.
طيب
فيه أسئلة عن القاعدة،
سأل سؤال جدا يقول لو أردنا نجمع الروافض في مكان مجتمع كما اجتمع في سوريا فهي فرصة يقول، لكن يقول قاعدة هل هي مخترقة من إيران؟
أي بالنسبة لسؤاله عن اجتماع الروافض والصفويين في
حزب
في سوريا، أكبر شيء حصلت يعني أكبر مصلحة حصلت للأمة أن قضية التقريب والتقية والدجل والضحك على الذقون هذه انتهت نهائيا، ولا ما عاد أحد يجرؤ الآن يتكلم عن هذه القضية. الأخ أبو سلطان يقول القاعدة هل هي مخترقة من إيران؟ أنا تكلمت عن القاعدة وذكرت أن القاعدة ليست تنظيم واحد، وأنها مجموعات في كثير من المناطق، وأنا ضد تعميم الأحكام، أنا ضد تعميم الأحكام. مثلا نقول الإخوان ثم نعمم على الإخوان في العالم كله، أو نقول القاعدة ونعمم، لا، الإخوان الآن إخوان سوريا فيه بينهم سجال وصراع مع الإخوان في مصر، وكل له يعني وكلهم إخوان والآن بينهم صراع. القاعدة هنالك جبهة النصرة التي تقاتل النظام الملحد الباطني في سوريا جماعة جهادية، وهي يعني دورها في الجهاد دور كبير وقوي ومذكور ومشكور، وجبهة النصرة أسلوبها في العمل ونظرتها الفكرية لكثير من القضايا فيها نضج وفيها وعي. جبهة القاعدة في العراق من عام 2006 كان فيه دورها اللي تقوم به، عملها اللي تقوم به هو في خدمة إيران والدولة العراقية. هل فيه ارتباط؟ هل فيه اختراق؟ أو أنهم بغبائهم وحماقاتهم يخدمون، ولقد يخدم الإنسان عدوه وليس عميلا.
صحيح.
قد يكون غبي بغبائه يخدم عدوه، لكن كثير من أعمالهم كانت تخدم إيران وتخدم الدولة الرافضية الصفوية. قضية الاختراق الجزم بها لا يستطيع أحد الجزم بها، لا، ما عندك معطيات، لكنك تقول أن هذا العمل يخدم أعداء الإسلام.
يعني استثمر الحكومة العراقية،
نعم،
دور القاعدة.
نعم، دور عمل القاعدة. عمل القاعدة في اليمن.
في اليمن.
هل هو يخدم الإسلام؟ يخدم الدعوة الإسلامية أو يخدم أعداء الإسلام؟ يخدم أعداء الإسلام. عمل القاعدة اللي حصل في الصومال هل في خدمة للإسلام؟ كان عملهم في خدمة لأعداء الدين. فأحيانا تشوف العمل قد يكون الشخص هذا غير مخترق، لكنه بغبائه وبحماقاته يخدم أعداء الدين من حيث لا يشعر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. فأنا أقول جبهة النصرة جبهة جهادية مباركة، وهي مع بقية المجاهدين في الشام جهادهم جهاد إسلامي، وجبهة النصرة ساءنا فقط الأمر ارتباطهم بالقاعدة بأيمن الظواهري، ونأمل ونرجو منهم أن يفكوا هذا الارتباط وأن يكون عملهم لخدمة المشروع الجهادي السوري ولخدمة الشعب السوري والثورة السورية، ولا يرتبطوا بأحد في الخارج، قاعدة ولا غير قاعدة، وألا يكون لهم مشروع غير مشروع الشعب السوري. هذا اللي نريده من الإخوان في جبهة النصرة، لكني أثنيت عليهم في السابق ولازلت أثني على جهادهم.
صحيح.
وأطلب منهم أن يلتحموا بإخوانهم وأن يتحدوا ببقية إخوانهم وأن يكونوا تحت راية واحدة كل المجاهدين، لأن هذا من أسباب النصر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
شكر الله لكم.
باقي الوقت ولا ما باقي؟
انتهى الوقت لك دقيقة.
أنا باقي اللي ما تكلمت عنه من
تكتيك ولا
انتهى ارهاصات السقوط الامبراط انهيار الامبراطورية الصفية القوميات غير الفارسية، واقصد بها القومية الكردية والقومية الآذرية والقومية البلوشية والقومية العربية. هذه القوميات العربية والبلوشية والكردية والآذرية وغيرها من القوميات، هذه كلها
قنابل
عندها نقمة عظيمة، وأهل السنة ربع إيران 25%، وكل هذه القوميات بالإضافة إلى ما ذكرته من الأسباب ناقمة، هذه القوميات مهمشة تنتظر بفارغ الصبر الفرصة لتثور على هذا النظام الصفوي. وهذا يحتاج إلى حديث طويل، قضية القوميات وأنها من الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الإمبراطورية الصفوية. الحديث في حول الأسباب ترى كثير، وكثير من الأسباب تركتها ولم أذكر إلا الأشياء المهمة. وليس معنى هذا أن نتوقف عن العمل ولا نعمل لإسقاط هذه الدولة وألا نحاربها فكريا وعسكريا وسياسيا. يجب أن نقوم بدورنا. كلامي هذا ليس معناه التخدير، لا، إذا نحن يجب أن نقوم بدورنا في إسقاط هذه الدولة العدو، دولة هذه الدولة الطائفية المعادية للأمة الإسلامية. طيب. وللدين. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد على ما قدمتم في هذه الحلقة،
وأنا أشكر لك وللسادة المشاهدين،
وأنا كذلك أشكر لكم مشاهدي الكرام. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك.